الحمد لله مكرمنا بسطوع أنوار النبوة في هذه الحياة التي إذا عدمت فيها وحجبت عنها تلك الأنوار صارت مسرحا لشر هذا الإنسان وتسلط شياطين الجن عليه ليكون على ظهر الأرض آثار غلواء الشهوات وشدة الغضب الذي يعتري الإنسان فيخرج عن كرامته الأساسية ومنزلته الرفيعة العلية فيمثل على ظهر الأرض سباعا موحشة لا تبالي بما أمامها وتقصف رقبة كل من قدرت عليه وتنتهك الحقوق كلها أو إلى بهائم شبه الخنازير لا تحب إلا القاذورات لا يردها عنها شيء تعيش فيها في ذلك الحال المنحط. أيها الجمع الكريم، بارك الله في مدرسة الرشاد أو الإرشاد التي تبنت هذا الاجتماع في هذه الليلة المباركة على استضاءتنا بنور التربية النبوية المحمدية للجيل، لكل جيل في كل عصر، لكل ناشئة في كل زمان وفي كل مكان، بعظمة خالق كل زمان ومكان الذي أوحى إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يصلح الإنسان وما يسعده وما يرفعه إلى المراتب الشريفة الكريمة العلية في كل زمان وفي كل مكان. فكل جيل ناشئ وكل شباب من الذكور والإناث على ظهر الأرض، بل الأطفال فالشباب في نشآتهم ومعاصراتهم لعصورهم يجدون في توجيهات هذا النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يقومهم ويقويهم ويطهرهم وينقيهم ويؤهلهم للاستفادة من المائدة المبسوطة. أي مائدة؟ أي مائدة؟ إنها مائدة كون الله الذي خلقه الله لمصلحة هذا الإنسان، مسخرا لهذا الإنسان، وقال لنا في القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المتفكرون العقلاء، من سخر له ما في السماوات وما في الأرض أيرضى أن يكون هو مسخر مستعبد مستخدم لشيء مما في السماوات ومما في الأرض، يفقد بذلك كرامته وشرفه وسيادته ومنزلته؟ إن الخالق جعل لنا أجناسا تعيش معنا في هذا الوجود، الجمادات أدناها وفوقها النباتات، تتميز عن الجمادات بالنمو ومعنى من الحياة، ثم فوق النباتات الحيوانات تتميز عن النباتات بالحس والحركة، ثم فوق الحيوانات ابن آدم هذا الإنسان، هذا الإنسان. ثم رأينا الله تعالى بترتيبه وتقديره سخر الجمادات لخدمة النباتات ولخدمة الحيوانات ولخدمة الإنسان. فمن وضع هذا الترتيب؟ من رتب هذا؟ بأي قوة؟ بأي دولة؟ بأي جمعية؟ بأي مؤسسة؟ بأي وزارة؟ بأي حكومة؟ لم يكن شيء من ذلك بوضع الخلاق فاطر السماوات والأرض جل جلاله، جعل هذه الجمادات خادمة لبقية الأجناس، ثم جعل النباتات تخدم الحيوان وتخدم الإنسان، فإذا بها مكرمة على الجمادات، تخدمها الجمادات وهي تخدم من فوقها، وإذا بالحيوان لا يخدم النبات ولا الجماد في ذاته ولا لذاته، ولكن يخدم الإنسان، فإن تحرك في نبات وغيره فبالإنسان ولأجل الإنسان ولمصلحة الإنسان. فإذا نظرنا إلى الإنسان، فإن أرجع نفسه هو خادما لهذه الأجناس فقد جهل قيمته وجهل منزلته، فإن الخالق خلقها له لهذا الإنسان وشرف هذا الإنسان، قال وأنت لي لله تبارك وتعالى، تخدمك الكائنات فاخدم أنت مكون الكائنات بامتثال أمره واجتناب نهيه أيها المؤمنون. قال ربنا ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها المؤمنون بالله، إذا رأينا في تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته للجيل للناشئة للشباب من الطفولة إلى الشباب إلى ما بعدها، رأيناه يقيم الإنسان مقام الكرامة ويهيئه لاستخدام هذه المائدة والاستفادة منها ليؤدي دوره فيها. قال تعالى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، فعمارتها بهذا الإنسان، بواسطة هذا الإنسان تعمر الأرض، تعمر الأرض جمادا ونباتا وحيوانا بهذا الإنسان. إذا صلح به ما حواليه وعمر الجماد واستخدم في محله وعمر الحيوان وعمر النبات. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى العقليات الفاسدة التي إذا تمكنت من هذه الأرض هدمت منافع المائدة العظيمة. قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذه طبيعة العقليات التي لم تتنور بنور معرفة الحقيقة، فتمشي على ظهر الأرض تفسد وتمشي على ظهر الأرض لتضر الإنسان والنبات والحيوان والجماد. أيها الجمع الكريم، تعالوا بنا إلى المركز الأسمى، توجيه الجيل على يد أفضل فضيل الرسول الجليل المؤيد بالتنزيل المعصوم في الفعل والنية والقيل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنجده أقام الأسس في تربية الجيل المعاصر ليكون في عصره نافعا مفيدا مستخدما ما سخر له استخداما حسنا صالحا لائقا يعود بالنفع على الكل، شاكرا للمنعم، لا مستكبرا ولا متعاليا ولا طاغيا ولا معتديا على حقوق الآخرين. هذه صفات الإنسان الذي يعمر الأرض والذي بعمارته على هذا الوجه للأرض يكسب سعادة الأبد، يموت وهو سعيد، ويبشر عند الموت، ويعيش في البرزخ إلى يوم القيامة في سعادة، تعرض له الجنة صبحا صباحا وعشية. كما أن الشقي الكافر إذا جاءه أمر الله فرفضه وارتكب اتباع هواه يعرض عليه النار وهو في برزخه غدوا وعشيا، كما قال الله في قوم فرعون في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب، استكبروا في الأرض بغير الحق. ولكن من عمر الأرض بهذه الكيفية الطيبة على حسب مراد الصانع الذي صنع جل جلاله وتعالى في علاه: ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. هل يمكن أن ينازع أحد في صناعة صنعها إنسان فيجي إنسان آخر ينازعه فيها يقول طريقة تشغيلها كذا ليس كما كتبت في الكتالوج، وطريقة الاستفادة منها كذا، هل أنت صنعتها؟ يقول لك اسكت ساكت، ليس شغلك وليس من حقك، الصانع أعلم بصنعته، وهو يضع الكتالوج لها لتستعمل على ضوئه. والإنسان مصنوع له صانع وهو الله، وقد وضع الله له الكتالوج. فالذين بعقلياتهم يريدون أن يتحكموا في أخلاقنا، في عقائدنا، في مسارنا في الحياة، يقول أصنعتمونا؟ أخلقتمونا؟ أوجدتمونا؟ شاركتم في تكوين أبصارنا أو تكوين أسماعنا أو تكوين أو في شاركتم في إيجاد أجهزة هضمنا أو أجهزة تنفسنا؟ شاركتم في ترتيب الدورة الدموية في أجسادنا وتجرونها لنا؟ لم تشاركوا ربنا في شيء من هذا؟ أتنازع اليوم منهج الله لنتركه ونتبع منهاجكم؟ إن الذي خلقنا أعلم بما يصلحنا، أعلم بما يسعدنا، فدعوا الصنعة لصانعها جل جلاله وتعالى في علا. وهذا رسول الصانع، رسول الموجد المبدئ الفاطر، رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يربي هذا الجيل، يربي الجيل في كل عصر أن يفقه مهمته الكبرى في الحياة، أن يفقه مهمته الكبرى في الحياة. فيسن لنا أن نؤذن في أذن المولود من حين يوجد على ظهر الأرض في يوم ولادته اليمنى، ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى، إنه تعليم للناشئ، إنه ربط للروح بإدراك سر الوجود على ظهر الأرض، أنك مصنوع لك صانع أرسل إليك رسولا بمنهاج تمشي عليه في الحياة فتسعد. أمرنا أن نحسن الأسماء لأبنائنا وبناتنا، أمرنا أن نقوم بإرضاعهم الرضاعة الكافية، لأنه يغذي الجسد والروح معا، ويسعى ويراعي المصالح كلها، وإن كان فيها مهم وأهم، لكنه رسول بالكمال من الله الخالق، لم يترك مصلحة في جانب من الجوانب، ولا منفعة ولا خيرا محضا صرفا لا يقوم معه شر يبطله أو يكون أكثر منه، لا، لم يترك من هذا النوع ومن هذا الخير شيئا إلا دل عليه واعتنى به. فمن ذلك ما يتعلق بأجسادنا، يكتشف الناس اليوم أن إبعاد الرضيع والطفل من الرضاع من أمه والاستغناء بالمصنوعات من الألبان يؤثر عليه في ذهنه وفي قواه وفي أجهزة جسده تأثيرا كثيرا. حتى قبل 30 سنة وجدوا تهديدا بالعمى لأكثر من 40 طفلا في العالم بسبب الامتناع عن الرضاعة من الأمهات، تعرضت العيون للضعف وللضرر، والحق يقول على لسان محمد بكتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اعتنى بالأجساد وأكثر منها ما هو أهم الأرواح، اعتنى بالعقل، اعتنى بالقلب، اعتنى بالمال، اعتنى بالحال، ووضع كل شيء موضعه في نظرة كمال يتغافل ويغفل ويجهلها كثير من الناس، فيقوم يريد أن يلمز الدين أو أن يأخذ من توجيهات النبي الأمين ما يضحك به على بعض العقول أن عنده ما هو أزكى وأنفع في المجال الفلاني والمجال الفلاني، والواقع أنه لم يفقه، لم يعرف، لم يدرك، لم يتبين، وإلا لاستحيا على نفسه من منهاج قويم كامل تام فاضل يرفع الإنسان إلى المراتب العلى. فإذا كان هذا الاعتناء من حين الطفولة، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ونوى أن يطيل الصلاة فسمع وهو يصلي بكاء طفل تجوز صلاته وخففها وقال إني لأدخل الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي، وذلك لما أعلم من وجد أمه أو وجد قلب أمه عليه. فهو يعتني بالطفل وأم الطفل وأب الطفل ليؤدوا أدوارهم كاملة مع هذا الإنسان، لأن تربية الإنسان أعلى وأشرف من تربية المصانع، من تربية البيوت، من تربية الحيوانات، من تربية النباتات. تربية هذا الإنسان وأكثر الحضارات، وقل كلها غير حضارات الأنبياء وأتباعهم، تذهب إلى غير الإنسان، تربي النبات، تربي الحيوان، تربي حتى تعتني بتربية الكلاب في شيء من الجوانب، تربية تجعلها فوق الإنسان. هذا التوجه المريض الغير الصحي الغير السليم موجود عند من يدعي التقدم والتطور، حتى يعيش الإنسان مع كلب ويجفو أباه ويجفو أخاه ويجفو ابنه، وإذا كبر وهو صاحب أموال وثروة وصاحب رصيد في البنك يوصي بهذا المال أن ينفق على هذا القلب، وعنده أولاد لا يأخذون شيئا من هذا المال. هذه مسالك قوم في حياتكم يدعون التقدم، وهذا هو الإنسان الأعمى، الإنسان الذي جهل إنسانيته وجهل الحقوق الغير ولم يعرف الترتيب في أجناس هذا الوجود. إنه النظر القاصر، إنها الحضارات الدنيئة أيها الأحباب، تعتني بخارج الإنسان، تعتني بحيوان ونبات وجمادات وشوارع وما إلى ذلك، ثم تترك هذا الإنسان يفلس، يفلس في قيمه، يفلس في إنسانيته، يفلس في أداء دوره المناطي به في الحياة. فتعاني المجتمعات عند ذلك، تعاني مشاكل كثيرة، تعاني مفاسد كبيرة، تعاني اعتداء، تعاني قيام عصابات تأخذ حقوق الآخرين، تعاني أمراضا متنوعة متلونة سببها ولوغ الإنسان في الشهوات إلى حد رذيل يخرج فيه عن مقتضى العقل بعيدا عن الشرع، فتأتي تلك الأمراض الغريبة الفتاكة بالإنسان، ويتعب المجتمع بها وتصرف الثروات عليها، ولو أنهم أخذوا توجيهات المصطفى للجيل لسلمت هذه المصروفات في بناء للإنسان ولمصالح الإنسان ولمنفعة الإنسان. هكذا كان تعامله مع الصبيان صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر ذلك الفضل لمن يربيهم لمن يرضعهم لمن يقوم بخدمتهم وحاجاتهم وتوفيرها لهم أيام ضعفهم وأيام صغرهم. ما بعد ذلك يعلمهم السمو أمام الشهوات وحاجات الحياة من مثل لباس وطعام وشراب، يعلمهم يأكلون بسم الله ويشربون بسم الله ويلبسون بسم الله، ثم يعلمهم في الأكل هذا حلال وهذا حرام، لا تشبع بطنك من غش آخر، لا تشبع بطنك من سرقة آخر، لا تشبع بطنك من اعتداء على حق الآخر. فإذا وجدت ما يشبع الآخر فلا تبخل. ما هذه التربية؟ ما هذا التقويم للمسار في الحياة؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. نفع عنه الإيمان، سبحان الله. علمه أن يأكل من الحلال، ومعنى ذلك أن يامن المجتمع من أن يغشه أو يسرقه أو يخدعه أو يكذب عليه أو يغتصبه وينهبه. هذا معنى الأكل من الحلال، أن يكون هذا الإنسان عنصرا في الحياة يامن المجتمع البشري كله أن يسرقه، أن ينهبه ويسلبه، أن يغشه، أن يخدعه، أن يأخذ حقه بغير حق. فهذه التربية للجيل لا يخشى منه أن يتمرد على القانون ولا على القيم. جيل يخشى الله، جيل يخشى الله سبحانه وتعالى، يأكل الحلال، وإذا أكل من الحلال أكل بسم الله، فارتفعت همته في هذا الأكل، لا يأكل لمجرد الشهوة، ولكن صارت هذه الشهوة موظفة، موظفة في تنمية إيمانه وفي صلاح حاله وفي الاستعانة بها على ما يصلح المجتمع، يتقوى بها على طاعة الله. ما أعجب هذه التربية. ثم يقول تعال كل حلال وباسم ربك واذكره وخذ فوق فوائد المجتمع وفوائد الجسد، خذ مغفرة من ربك لذنوبك. هلا خذ فوق المغفرة محبة من إلهك لك. فاسمع حديثه، يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله، يأكل ويحصل مغفرة، يأكل ويحصل مغفرة، لأنه مع الأكل بهذا الأسلوب عرف الفضل لأهله، أطعمني هذا الطعام، يعلم أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، وإذا أمسك هذا الرزق فمن الذي يمتأ، فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. جل جلاله وتعالى في علاه، هذه مغفرة والمحبة. إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يحب، يحب، وربك يحبك. فمن أنت إذن؟ أنت المسعود، أنت الذي حصلت محبة الملك المعبود جل جلاله وتعالى بأكلة، بأكلة وشرب. كيف تحول الأكل إلى هذه الرفعة، إلى هذه القداسة في أي حضارة، عند أي فئة، عند أي مذهب؟ هذا في حضارة النبي محمد وحضارة الأنبياء وحدهم، أما من سواهم قد ذكر لنا ربنا الذين يعيشون على ظهر الأرض وهمتهم أنفسهم وبطونهم ويأكلون لأجل الشهوة، قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. كما تأكل الحيوانات، يعني ما يتميز عن الحيوان. قال الله أنا ميزته بعقل وميزته بفهم وميزته بوعي، ولكن صار مثل الحيوان لأنه ما استخدم الميزة التي أعطيته إياها. يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لأنهم كذبوا بالحق والصدق وقد وصلهم وبلغ إليهم. ما هذه الأسس النبوية لتربية الجيل؟ تربية هذا الجيل يقول إن كنت قادرا على الكسب لا تجلس بلا عمل، فإن كنت تتفرغ لشان كبير مفيد يفيد المجتمع وعندك من يكفيك فليعطك، ولتتفرغ للأمر الصعب الذي لا تقوم به كل نوعيات الناس. فهناك مهمات في الحياة يصلح لها بعض الناس دون بعض، فإذا صلح لعلم وصلح لفائدة في المجتمع يتفرغ لها، فينبغي أن يكفل وينفق عليه حتى ينجح في هذه الفائدة ويفيد المجتمع بعد ذلك. أما إن لم يكن على شيء من ذلك ثم يجلس ويتشوف ما في أيدي الناس، قال له التوجيه النبوي: لا أيها الشاب، لا تتشوف ما في أيدي الناس، تعلم العزة، اكتسب، وإذا اكتسبت فانوي خيرا وأنت في سبيل الله في كسبك، وتحصل المغفرة أيضا في كسبك. ما هذا النظر؟ ما هذه التربية؟ الحضارات كلها لو شجعت على الكسب ماذا تقول؟ كل اكسب، تربح، تستفيد، تأكل، تشرب، تلبس، وخلاص انتهوا هنا الله. لكن هذا يقول لك اكسب يغفر لك، تدخل الجنة، يرضى عنك رب الله. شوف الفرق والنتيجة بين هذا وهذا. ها، ما الفرق؟ تأمل تأمل. هذا يقول لك اكسب، كل واشرب والبس، ما تروح. هذا اي واحد يعمله؟ طيب وبعدين كله يفنى ويروح. وهذا اكسب وخذ مغفرة وخذ درجات في الجنة وخذ رضوان وخذ محبة عند الله. من بات ويده كالة من عمل يده بات مغفورا له. انظر، إذا وجد الذي يتهيأ لمنزلة رفيعة كرجل كان متهيئا للعلم وللعبادة الصحيحة التي يحفظ بها المجتمع، فكان يحضر مجالس النبي ويأخذ الفوائد، وأخوه كان محترفا ويكسب المال، فأقر النبي الاثنين، فجاءت فكرة عند المحترف كما هي طبيعة البشر عند التفكير في هذه الشؤون المادية، وقال أخي في الفائدة وأنا أنفق عليه والعمل علي والتعب علي. فقال للنبي: يا رسول الله، هذا أخي جالس عندك ويأخذ العلم منك وأنا الذي أحترف. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك به ترزق، أنت ببركته يتيسر رزقك. هذا مهيأ لمهمة يقوم بها، دعه لها ما دمت قادرا على ذلك، فالأمر مبني على التكافؤ. لكن واحد ثاني يجي شاب: يا رسول الله أعطني شيء قوت لعيالي. ماذا في بيتك؟ قل: في بيتي أدوات كذا وكذا وكذا. قال: روح هات لي الأداة الفلانية، الإناء الفلاني اللي معك، هات كوز في البيت. قال: هات. راح جابله. قال النبي: من يشتري مني هذا الكوز؟ من يشتري مني هذا الكوز؟ قال فلان: أنا أشتري يا رسول الله. بكام؟ قال: بدرهم. قال: من يزيد؟ من يزيد على هذا؟ قال له الثاني: بدرهمين يا رسول الله. قال: خذ. شال الدرهمين. قال: خذ هذا درهم، اذهب خذ بأكل لأهلك، هذا الثاني اشتر به فاسا وحبلا وحراوة، وهات. راح اشترى الأكل لأهله اليوم، وجاب الفاس، جاب العود والحراوة، فلما أحضره ركبه النبي العود في الفاس وربطه، قال: خذ هذا، اذهب إلى الجبل فاحتطب، خرج الحطب وبعه، ولا أراك 15 يوم، اذهب، روح أسبوعين ما تجي عندي. ذهب وجاب الحطب أول مرة وثاني مرة، في خلال الأسبوعين قضى الدين كله ووفر النفقة لأهل البيت، صار يتصدق. فجاء بعد أسبوعين: ها، ما عملت؟ قال: يا رسول الله كذا. قال: هكذا فافعل. صلى الله عليه وسلم. شوف هذه تربيته للجيل وللنشأ. من تهيأ لمهمة كبيرة ينفق عليه، ومن كان عنده قوة ولا مهمة فليخرج وليكتسب. قبل أسبوعين كان سائل، بعد أسبوعين رجع متصدق، صار معطي. ومعنى رجع متصدق أنه عنده ثقافة في كسب المال عالية. ما ثقافته؟ ثقافة البخلاء ولا الأنانيين الذين لا يريدون إلا أنفسهم. تحرك في كسب المال على نظر النبي، لكن بثقافة عالية، يعلم أن المقصود من هذا المال سد حاجته وخلته، ثم إعطاء المحتاج وكفالة المضطر إلى هذا من المجتمع. هذه الثقافة في كسب المال العالية الرفيعة التي تجعل المال مستخدما لا مستخدما، مستعملا لا مستعملا، خادما لا سيدا. والسيد هو الإنسان، السيد هو الإنسان على المال، ولا يجوز أن يسود المال على الإنسان. هذه الثقافة العالية التي خرج بها هذا الشاب من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستعمل المباشرة العملية والإرشاد في المهنة وإعطاء الفرصة التامة للعمل. إذا فاحترف ولا أراك 15 يوم، يعني أنت في شغلك هذا، صل الجماعة في أي مكان، وانتبه لدينك هناك، ولا تأتي إلى عندي هنا إلا بعد هذين الأسبوعين. أعطى فرصة كافية ليقوم بالعمل، ينجح فيه ويؤدي دوره. هذه أسس التربية للجيل. وإلا يفتحون كل يوم مشروع ودي مشروع ويخرج، وثاني يتم مشروع ثاني ويخرج، وبعدين هنا ويخسر. ما أعطى حقه لا من الوقت الكافي ولا من الترتيب الكافي. والنبي باشر بنفسه مساعدته في العمل، اشتر فاسطال وركبه بنفسه بيده، يروي كيف يصنع كيف يهتم بالأمر، وتولى عنه بنفسه البيع. ولو قال له اذهب فبيعه ما يدري كيف يصنع بيع، قال هاتوا لنا، ورفع يده هو يقول من يشتري مني هذا، وهو بنفسه يتولى البيع ويتولى البيع، يعرف مقاصد البيع، فيعلم أنه قائم على أسس وعلى مقاصد، وعلى يكون فيه الإنسان أخبل ولا أهبل، ويأخذ أحسن ما يمكن ويضعه في محله. ولما جاءه الرجل الذي كان يخدع في البيع، فقال يا رسول الله إني يخدع، يضحكون علي ويشيلوا المعدن، قال هذا شرع، خذ خيار 3 أيام، إذا بعت واشتريت قل لي الخيار 3 أيام، قل لا خلابة يعني لا خداعة، ولي الخيار 3 أيام، إن ظهر أني أبنت وأنه خديعة أنا لي الحق أرسرد ذلك. فكان هذا باب من أبواب الفقه في الشريعة الإسلامية، باب الخيار للبايع والمبتاع. إن اشترط لواحد كان لا، أو للإثنين يحق للإثنين البايع والمشتري أن يشترطوا الخيار لمراعاة المصالح بوجه متكامل. هذه أسس النبوة في تربية الجيل، ما في أي نظام تجدها وفي أي حضارة تجدها. هذا مسلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقف، هذه وقفته أمام المال والكسب بالنسبة للشباب والجيل. ثم يروي الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم يوما مر رجل شاب قوي يخرج في كسب المال، فقال بعض الصحابة لو كان قوته هذا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما على رسلك، إنه إن خرج يسعى على والديه فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وسمعة يكاثر يفاخر فهو في سبيل الشيطان. فبين المقاصد والمراتب في الكسب. هذا البيان العجيب، قال إذا لنية صالحة في الكسب فهو في سبيل الله، يكسب في سبيل الله، وعلامة ذلك أن لا يرضى بالحرام ولا بالغش، وأن لا ينقطع بتلك التجارة والعمل عن جماعة ولا عن سنن ولا عن فرائض. ولذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما قال اتركوا أموالكم وأولادكم ولا أعرضوا، لا تلهكم، أعطوها حقها بالقسط، ولا تنسوا حق أنفسكم وحق ربكم، أعطي كل ذي حق حقه. هذا منهج النبوة في تربية الأجيال. وبذلك رأيت الأثر العظيم، قدم الأهم على المهم. وأيام كان بمكة كان في خدمة الأهم، ورب الجيل من حواليه، عامة الذين آمنوا به شباب، جيل طالع كلهم، أكبر من أكابرهم مثل سيدنا أبو بكر لما أسلم كان في 38 سنة، في 37 سنة عمر. أيام البعثة سيدنا عمر بن الخطاب في 27 سنة، ويوم أسلم كان سنه 32 سنة. وبإسلامه أعز الإسلام، لم نزل أعز منذ أسلم عمر، يقول الصحابة في مكة سنه 32 سنة. وأما بقية الصحابة مثل بلال ومثل عمر أصغر منه، هم شباب كلهم جيل. رب هذا الجيل كان من أكبرهم سنا سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان كان من الجيل الذي ربي على النبي، على يد النبي، فسافر إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ثم عاد وهاجر إلى المدينة المنورة رضي الله تعالى عنه، ومعه بنت النبي سيدتنا رقية، وهاجرت معه إلى الحبشة. وهذه الهجرة نوع من التربية، اختيار المكان المناسب الملائم. لا تجلس مكتف اليد في مكان تظلم فيه، تضطهد فيه، تمنع من أداء الدور في الحياة. اذهب شوف مكان تتمكن فيه، انظر الأنظمة التي حواليك، واختر نظاما تستطيع فيه في ظله أن تؤدي دورك. اذهبوا إلى الحبشة، يقول لهم، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، لأن المشكلة تلك الأيام مشكلة ظلم، وهو جاء لينقذ البشرية من الظلم. ومع ذلك اختار الحبشة لهذه الحيثية، ولم يدرس التاريخ ولا حياة الشعوب، ما درس أحد هذا، لكنه رسول الله وعلمه الله، واختار الحبشة. وفعلا أرسلت طغمة الظلم والكفر في مكة والشرك، حكومة الشرك بمكة أرسلت إلى دولة النجاشي، يقول رد هؤلاء إلينا وإلى بلدنا، نظلمهم ونؤذيهم ثاني مرة. فلما وصلوا إليه وأعطوه الهدايا وقدموا المناسبات، قال حتى نسمع ماذا عندهم، هاتوهم. فلما كلمهم قال بما جيتم؟ قالوا كلموا جعفر بن أبي طالب، هو شاب صغير، شيء 20 سنة عمره، يكلمه يقول إن كنا في جاهلية وفي شر، يأكل القوي منا الضعيف، نقطع الأرحام ونأكل الميتة ونعبد الأصنام، فبعث الله منا رجلا نعرف حسبه ونسبه وأمانته وصدقه، وأمرنا بالعفاف والبر ومكارم الأخلاق، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال نعم ما جاء به، ما أنا برد هؤلاء، ما أردهم إليكم، ما أردهم إليكم، لا يظلم عنده أحد، قال اذهبوا أرضي أمامكم، فاعبدوا الله في دينكم ما شئتم. فتحقق قول النبي، أرادوا أن يدخلوا عليه من باب عقيدته، وهو نصراني، والنصارى يعتقدون عقيدة باطلة في سيدنا عيسى بن مريم، وأنه ابن الله وأنه الروح وأنه قدر. فاستغل هذا المشركون، رجعوا ثاني مرة إلى النجاشي، قال اسمع هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قول فظيع ما ترضاه. قالوا دعوهم جاوهم. فلما جاءوا عنده قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال نقول ما قال نبينا. قال ما قال نبيكم؟ قال عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. تعمل الكلام وعرف عندهم عقيدة غير هذا، ولكن هذا حق. رفع عود صغير كانت عند رجله قال والله ما زاد عيسى على ما ذكرت مثل هذا. حتى البطارق اللي عندهم نفروا قال وإن نفرتم هذا كلام حق. عندك شيء مما جاء به صاحبكم هذا؟ يعني من يقول قال نعم. قال اقرأ. قرأ من سورة مريم. قرأ سيدنا جعفر كافة يا عين صدقكم. بكى بكى وبكى البطارقة كلهم حواليه. قال أنتم آمنون في أرضي اذهبوا. ورد عمرو بن العاص أيام كان مشركا وردهم. اختيار المكان المناسب والقوم والقيام بأداء الدور في عبادة الله تعالى على ظهر الأرض كان من تعليمات النبي محمد. ربى هذاك الجيل بمكة ثم هاجر المدينة فاتسع المجال للنظر في المال للنظر في الكسب. رباهم في شان الشهوات. كان يشتهون الخمر يشتهون الزنا فحرم الله. ولما حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. أمر يضركم في صحتكم وفي مجتمعكم وفي العلاقة بينكم وفي آخرتكم. فخذوا الحلال واصرفوا الشهوات بثقافة عالية. فسلط الإنسان العاقل الواعي على شهواته فخرج إنسان يصلح لعمارة الحياة. بينما ماذا تعمل هذه الحضارات والذين يدعون الحرية؟ يقولون تخلى عن القيم وعن الأديان وخذ من الشهوات ما شئت وإن جالك مرض الإيدز وإن قاطع بينك وبين رحمك وإن كلفت المجتمع أولاد بلا آباء اعمل ما شئت. هذه حرية. حرية هذه حرية وإلا مصيبة. هذه حرية وإلا مضرة. هذه حرية وإلا إماتة لكرامة الإنسان لشرف الإنسان لعرض الإنسان. فلما أراد الله تحريمه قال ولا تقربوا. ما قال ما تفعلوا لا تقربوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يعني ما ابتلاكم الله به من شهوات سيروها في مسارها الصحيح تنفع ولا تضر. ومع ذلك كله تنفعكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إيش هذه التربية؟ يأتي إليه الشاب وهو أمام هذه القضية الشهوات المحرمة ولا يحرم الله إلا ما كان ضارا مفسدا متعبا للناس له آثار خبيثة سيئة في الظاهر والباطن. فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. أنا مسلم مؤمن بك أحبك لكن هذا عندي شهوة أنا أريد الزنا. إذن الزنا. إيش الكلام هذا وجراه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة يتعجبوا إيش قليل الأدب هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف. عالج الموقف بالعقل بالفطرة. بعث عنده الفطرة والضمير وخاطب عقله وبالتزكية دعاه فانتهت المشكلة. إيش قال؟ قلت له قربوا ما خلى أحد يزجروا ولا ينهروا ولا تعال قرب إلى عند النبي. قرب إلى عند النبي قال أترضاه لأمك؟ ها يا رسول الله أمي لا 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 ما أرضى لأمي. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. الله أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله. حرك عقله حرك ضميره. يعني وانت بتروح عند أمهات الناس وبنات الناس عمات الناس خالات الناس وبا تبغى لأمك ولا لأختك ولا لعمك إيش هذا؟ خلاص عقل الشاب بدأ يبظل. كمل المعالجة أخذ يده الشريفة ووضعها على صدره قرأ عليه قال فوالله ما رفعها وشيء على ظهر الأرض أبغض إليه من الزنا. خلاص أبغض شيء. وتعالج عقليا وعاطفيا وروحيا وخرج ببراءة. هذا منهج النبي. فالشاب يتقوى على الشهوات المحرمة بالعقل بالفكر الصحيح باستبعاث الضمير بمجالسة الصالحين بدعوة الأخيار بذكره لله بذكره لله بحضوره مع الله بتلاوة القرآن يتعالج وتروح المشكلة من أصلها. هذه أسس التربية للجيل عند النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لم يزل ولا يمكننا استيعاب مناحي تربيته، فهو المربي العظيم المؤتمن لتربية الأمة في خلال سنوات معدودة. فالله رب أعطهم كل ما يحتاجه للتربية إلى يوم القيامة، بلغ فقام وبلغ. مع أن الأنبياء قبله كان الواحد منهم يبعث إلى قوم خاصة، لكن هذا النبي محمد قال إلى جميع الإنس والجن والعرب والعجم والأسود والأبيض والصغير والكبير، أنت رسول إليهم، بلغ الجميع. وبلغ كل ما يحتاجونه، وهذا من أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم. لذلك ننظر في خلال بضع وعشرين سنة من بعثته، ثم في خلال بضع عشر سنة من وفاته، وصل هذا الدين إلى مشارق ومغارب، وانهدت عروش الظلم الكبير في العالم. ما هذا النجاح؟ يبعث في هناك في الصحراء في العرب ما تصل 27 من الهجرة إلا والإسلام في أرض موسكو في الشرق، ها؟ ممتد إلى النواحي في المغرب. الله. والكراسي الظلم الكبرى انهدت في العالم شرقا وغربا، وسقط كسرى فارس وهلك هرقل وانتشر الإسلام هنا وهناك. إيش هذا النجاح؟ أسس قوية. ما كان هذا بالمال ولا بمجرد قوة العسكر والجيش أبدا. لو اعتمد على المال وقوة العسكر ما حصل هذا في العالم، ولكن بقوة الروح، بحسن التصرف، بغرس عمق الإيمان في القلوب، هيأ الأمور فتتابعت الأحداث ووصلت هذه النتائج. وكذلك كل من اتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله تعالى في جمعنا وفيما قلنا وفيما سمعنا، وبارك الله في مدرسة الإرشاد هذه ومن نظم هذا الحفل وقام به من أحبابنا وإخواننا، جزاهم الله خيرا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ورزقنا الانتفاع والاتباع والاطلاع والاتساع والارتفاع لنحظى بالخيرات ونفهم بقلب واع، فنجمع خيرات الدنيا والآخرة ساعينا السعي المشكور خير المساع، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، الله يحفظكم. أحسنتم.
الحمد لله. Thanks Allah سبحانه وتعالى for giving me given by the Imam, inshallah, everyone of you can follow up to the translation. Inshallah, I think we have a few minutes for us to open the floor for some questions. Inshallah, we talk about what our generation and what does it need. Even we touch about eating halal does not mean just halal, but to be careful of whatever is prohibited in our deen and whatever has been asked by Allah subhanahu wa ta'ala and commanded it. And inshallah, and also he did mention about how we should strengthen the beliefs of our young with hikmah, and how Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did that in a few hadith that was mentioned by Habib, inshallah. So I believe some of you have some questions for Habib tonight. If I you get a few questions at the beginning, and then you learn how to answer, and we see if you got a few more time, then it will proceed to a few more, inshallah. So I open the floor for anyone who can give you some questions. You can just proceed to the microphone and the eye.
مرحبا. عندهم سماعات، هذا ملتقى، عندهم ملتقى الصوت ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
My name is Ashraf. Alhamdulillah, my question is for this modern generation where we have more than one teachers, not only globally but globally, where most of our teachers come from YouTube and the Google Masters. How do we curb? Because one, we have heard from you, the prophetic education came from one, which is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But it seems that it has spread. It has spread really well. Then the 1001 teachers teaching the same thing with differences. How do we then educate the young generation and our children to make sure they listen and understand and practice the correct beliefs and the correct according to the Sharia? Assalamu alaikum.
MashaAllah.
So much,
inshallah.
We have one more. Any more questions?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
Cintai makram ibuma. Kita berada di dalam satu zaman yang sangat-sangat mencabar. Sebagai pendidik dan sebagai ibu bapa, kita memerlukan. Kita bersetuju dengan apa saja Habib Umar berkatakan tadi. Boleh tak sekiranya Habib Umar memberi sedikit amalan-amalan untuk menambah dan memberi kita kekuatan demi untuk meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Jazakallahu. Sebelum ini ada soalan, apa saya tadi di soalan?
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
One makes a good leader for the modern generation.
Can I see where the question came from? The one on the plus the shine from the headlights.
Sorry.
Manfaq.
Level 5.
Oh, Manfaq.
Manfaq.
Samawat.
Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadhalu.
Habibi, salam alaykum. Now we see.
Yeah. The question is, what makes a good leader for the modern generation?
Okay.
So, three questions. مرحبا. إذا أحد مستعد ولا تفتح مجال.
Anyone feel one more? We say,
Okay,
one more. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. The question is, what do you think of our modern education today? If there is one thing that we should improve on, what will that be?
Assalamualaikum, Habib.
Assalamualaikum.
My name is Arifin. My question is, what is Habib's view with regards to educating our young with through animation? Because we see a lot of cartoons now have entered our homes,
And I heard from friends who are studying in Tarim that even the parents in Tarim are afraid because of Tom and Jerry. So, why is this issue about it?
My question is, I understand that there are some types of knowledge which come from books and people, but also other types of knowledge that Allah gives directly to His servants' hearts. So my question is, How can a servant prepare his heart to receive so-called divine education? Jazakallah khair.
Bismillahirrahmanirrahim. So we have two questions. Mewajibkan hadratikum sayyidi. Al-as'ilana dan muwasat al-ta'li. Soal umat, jadil hafir. أكثر منا نتعلم من أكثر من واحد المشايخ أو الأستاذ وطريقة التعلم يأتي من عبر الإنترنت خاصة يقول شيء من جوجل واليوتيوب كيف نربي أولادنا بالعقيدة الصحيحة وثانيا أقول هذا
يشبه ذلك
إذا يوجد خلل عن نظام التعليم في وقتنا الحاضر فما هي المشكلة؟
وهذاك يريد تعليم بالكاريكاتير وال
نعم والثالث التعليم عبر تعليم الكاريكاتير الكرتون
نعم الكرتون
يعني يقبل من الإسلام
نعم بارك الله فيكم أو يترجمونهما والأسئلة مهمة تتعلق بجذر الموضوع في أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الوسائل للتعليم بحسن الخطاب وجميل الإلقاء وباستعمال الإشارة وبضرب الأمثال وبالمباشرة اليدوية و استعمال الحركة والوسائل التوضيحية كلها جاءت في تعليمه عليه الصلاة والسلام وهو خير معلم. ونذكر في هذا أن أعرابيا جاء يصلي مع سيدنا النبي ما كان يعرف أحكام الصلاة تماما فصدفة لما أحرم يصلي مع الناس واحد من الناس عطس فلما عطس قال الحمد لله فهذا خاطبه فقال يرحمك الله فلما قال هكذا تحجب الصحابة ما في أحد يخاطب إنسان وهو في الصلاة فرقبوا بعض الناس قال وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي أشاروا إليه اسكت فقد كمل الصلاة قال فلما سلمنا قال النبي من المتكلم في صلاته قالوا هذا يا رسول قال تعال قال فجيت إليه فبأبيه لقد وجدته خير معلم قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين إنما هي التلاوة والذكر والدعاء تعلم وفهم ولا أمر أن يعيد الصلاة ومن هنا قال الفقهاء يغفر للجاهل المعذور بجاهله أربع كلمات مسامح فيها أن هذا تكلم كلمات وهو في الصلاة والنبي سامحه فيها وما أمر يعيد الصلاة هذا أساليب تعليم إذا علمنا ذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم الأساليب الطيبة والوسائل التعليمية ونقول مجال التعليم العام في واقع الأمة اختلط به كثير من المفاسد وكثير من الشرور المتعمدة لبعض الناس لا يمكن أن نذم التعليم على وجهه لأي علم ولأي مهنة ليس فيه ضرر على الإنسان وليس فيه شر ولا محرم في الشريعة ولكن مما يجب أن نفضح أن مجالات التعليم أيضا اشتغل عليها فئات من الناس من الذين يحبون فساد الناس، وهذا أمر واقع في حياة البشر أن الله يبتلي بعض الخلق بإرادة الضر، بإرادة الإفساد للغير. ومن هنا دخلت في وسائل التعليم كثير من الأشياء التي تحمل على التجهيل أو على التضليل أو على إفساد الفكر والعقل أو على الاستهزاء بالقيم والمبادئ أو بالأديان وما إلى ذلك. فنقول في مثل هذا الحال ونحن جزء من الواقع ومن المجتمع، نتدارك الأمر بربط أنفسنا وأولادنا بمجالس تعليم صافية حتى ما وصلنا من الغش ووصل الأولاد في المجالات هذه يتصفى هنا ويتذكر، فنجعل لهم مجالس. وأعجبني في مثل سنغافورة بعض المساجد يخصصون في يوم السبت والأحد للتعليم للأولاد الذين يدرسون في المدارس طوال الأسبوع، في هذا اليوم يأخذون، فإذا أخذوا علم على طريقة صحيحة وآداب ومنهج فسيمحو كثيرا من الأضرار التي يمكن أن تلحق من الاختلاط بالغير وتارك التعليم الذي فيه الفساد. علينا واجب في هذا المضمار وواجب أمام الآباء والأمهات في كيفية التعليم، وما أقول التعليم مجرد تدريس في حصة ولا كتابة ولا كتب ولا سبورة، حديثنا في الدار تعليم، معاملتنا مع الأولاد تعليم، غسلنا للأطفال تعليم، إلباس الثياب للأولاد تعليم، الأمر الذي يدور بيننا وسط البيت، فكله نحتاج نحسن التعليم به، نحسن التعليم به ونؤديه. ولهذا يقولون فعل واحد يؤثر في ألف أحسن مما يؤثر ألف قول في واحد. الفعل الواحد يؤثر في ألف نفر أحسن مما يؤثر الألف القول في فعل واحد من دون فعل، في نفر واحد من دون فعل. إذا علمنا ذلك نقول هذا واجب من واجباتنا. ما ذكروا من وسائل أفلام كرتون وغيرها، نقول أيضا هذه وسيلة نحتاج إلى إصلاحها، نحتاج إلى أن يكون عندنا من يستعمل مثل هذه التصويرات بطريقة صحيحة تنفع الأولاد، تحافظ على قيمهم وعلى تعلمهم الأخلاق والآداب، وتضحكهم بشيء صحيح ما فيه ضر ولا بلاء ولا تأثير سلبي، ويكون نمطها غير خارج عن سنة الله في الكون من حيث التكوينات، ما هو شجرة تتحول إنسان يتحول حجرة، أمور أيضا تخالف سنة الله في الوجود، تخالف العقل، هذا يضر عقول الأطفال. فنحن محتاجون أن يكون من بيننا المسلمين من يصيغ صياغة حسنة للأطفال أفلام كرتون ولكن تحمل القيم والمبادئ والتصوير الصحيح والعقلي، وتفرح الأطفال وتقوي فيهم الإيمان، تقوي فيهم الفضائل والأمور الحسنة. فنحن محتاجين إلى إصلاح، أما أخذها من عند الغير على علاتها فقد يكون في ظاهرها واحد اثنين ثلاثة حسن، بعدين داخل شوية سم حطه وسط الفيلم يخلي الأطفال يلعب على عقولهم فيما بعد، فنضر أطفالنا بأنفسنا. فنحن نحتاج إلى أن نصفي منابعنا ومجارينا وما يدخل على عقول أبنائنا وبناتنا. باقي سؤال
كيف نهدف أنفسنا لتحصيل على الهام الرباني من أجل ربنا عز وجل غير التعليم بلا دراسة خارج، وهل يوجد أي عمل خاصة نعمل بها لكي تزكية
أنفسنا؟ باطن الإنسان يحتوي على خواطر وأفكار ترد عليه، هذه الخواطر الله جعل لها أسباب، فمنها سبب من قبل النفس ومنها سبب من قبل الشيطان ومنها سبب من قبل الملك ومنها من غير سبب من الخلق رباني يرسله إلى قلب الإنسان. فهذه أشياء موجودة في باطن الإنسان. الذي من قبل النفس علامته يكون شهوة معينة تهواها النفس وتريدها والخواطر فيها تخطر، ولا يريد الخاطر هذا أن ينتقل إلى أي شيء ثاني إلا هذا. وعلامته أنه لا يضعف إلا باستحضار الموت، واحد. الثاني من الشيطان. من الشيطان علامته مخالفة للشرع في أي شيء، ويتنقل من واحد إلى ثاني إذا مرضيت بهذا هذا لأنه قصده تعصي الله بأي طريقة. وعلامته يضعف بذكر الله. إذا ذكرت الله، ذكر الله ما يظهر أثره سريع في خاطر النفس، لكن في خاطر الشيطان بسرعة يذهب، لأنه خناس من شر الوسواس. خناس يعني إذا ذكر الله خنس، فهو يوسوس على الإنسان، فإذا ذكر الله الإنسان بقلبه هرب الشيطان منه. هذا نوعين. النوع الثالث ملك. الملائكة أمرهم الله أن يلقوا علينا الخواطر الطيبة، وعلامته أنه يقوى بذكر الله. هذا خاطر الملك تكون فيه طمأنينة ويقوى بذكر الله. طيب، أما الخاطر من الإله مباشرة فهذا غالب قوي قاهر للإنسان لا يقدر على دفعه بشيء. طيب، إذا عمل الإنسان بحكم الشرع، يعني نفذ أمر الله، أدى الفرائض، ترك المحرمات، ثم أخذ نصيبه من الذكر والنوافل، يضعف عنده خاطر الشيطان وخاطر النفس، يقوى خاطر الملك ويأتيه الخاطر الرباني، عندئذ ينفتح له باب الإلهام فيلهمه الله معاني وعلوم. وفي الحديث: من عامل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فبوصفين: صفاء الباطن، صفاء القلب من الشرور، وحسن العمل بشرع الله، ينفتح باب الإلهام. باب الإلهام. وإذا استرسل الإنسان مع خاطر الشيطان يلقيه الشيطان إلى شيطان ثاني، شيطان ثالث، شيطان رابع، كل واحد يجيب له وساوس، فإذا تبعهم يتسلطون عليه. فإذا ذكر الله ذهبوا، فإذا سمع خاطر الملك وتابعه يلقيه الملك إلى ملك ثاني، ملك ثالث، كله نصائح، كله كلام حق، كله كلام طيب زين. فإذا يتنمى النور في قلبه، وبتعوده استماع خاطر الملك والخير ورفضه لخاطر النفس والشيطان يتنور القلب، يتهيأ للإلهام من الله تعالى بصفاء الباطن وحسن العمل بالشريعة، ينفتح باب الإلهام من الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الذي ينفع في هذا الجانب فالآداب النبوية التي تتعلق بسنن الطعام والشراب واللباس والنوم، إذا عملناها مع الأهل والأولاد يؤثر علينا في التزكية كثير، يؤثر علينا في التزكية كثير. خبرنا بعض المسلمين من اللي يشتغلون بالدعوة، قال واحد نصراني له إغراض في الروحانيات أيام نصرانيته، فظهرت له بعض خصائص الروح، حتى صار بهمته إذا أشار على شيء من بعيد أو إنسان قائم وأخذ بيده يسقط هذا هناك. لما أكرمه الله بالإسلام فأسلم، جلس مع جماعة وذكروا آداب الطعام آداب الشراب، قام يوم يكلمهم وهو متأثر يقول: يا جماعة أنتم ما تعرفون عظمة هذا النبي وعظمة هذا الإسلام الذي عندكم؟ أنا أغرقت في الروحانيات أيام كنت في النصرانية حتى صار عندي قوة روحية، أشير على شيء من بعيد يصل. قالوا: كيف هذا الكلام معقول؟ قال: شوفوا هذاك إنسان بعيد، هو يقول بيده كذا وذاك هناك سقط. قال: شوف. قال: اصبر، هذا ضعيف تعبان إنسان شيب خلبا، خلي واحد ثاني، روح أنت يا فلان جلست هنا. راح قام هناك واحد قوي شاب، لما قام هناك هذا قال بيده كذا هذاك ما حس بجسمه إلا يسقط. قال: والله أمر عجيب. قال: لكن والله الذي يحصل قلبي من النور في سنة واحدة من سنن الطعام هذه اللي تذكرونها عند النبي أعظم مما حصلته في السنين كلها أيام كنت في النصرانية. فقوة الروح اللي حصلتها في أيام النصرانية وسنين سنة واحدة من سنن النبي عند الطعام، لقمة متوسطة لا صغيرة لا كبيرة، اجلس جلسة هيئة مثل التشهد، أقول بسم الله أحصل بها نور أكثر من اللي حصلت في السنوات كلها. إذن فنحيي سنن النبي في ديارنا له أثر كبير علينا وعلى أولادنا.
سؤال إن شاء الله kita memisi masuliyat kewajiban mujtama nahul madaris diniyah di Islamia di Singapura.
بارك الله فيكم. هو يتصل أيضا بما كنا نتكلم عليه من إحياء السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، في الرواية الأخرى فله أجر 100 شهيد. لما تحيي السنة في وقت فساد الناس يعظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ومن جملة ذلك أن المسلمين في سنغافورة يجب أن يحتفظ نظرهم إلى المدارس الدينية بالميزان النبوي. الميزان النبوي أمرين: الأمر الأول تعظيم الدين إذا أخذ على وجهه الصحيح، الأمر الثاني الحذر من المقاصد السيئة والضلال في التعليم باسم الدين. تمام، عندنا أمرين نقوم بحق هذين الأمرين. كيف؟ الأول لا ينبغي أن ينهب علينا نظرتنا إلى الدين أنه الأعظم في الحياة والأهم بتأثيرات الأطروحات التي نسمعها منا وهناك، ونجعل أمر الدين هذا أخف شيء أسهل شيء أدنى شيء. لا لا لا، هذا قلب للموازين، هذا عكس للحقائق. علم الدين أعظم العلوم ويحتاج إليه كل علم، وكل علم إذا استخدم على منهج علم الدين نفع الأمة وتوقي ضرره، وإلا صار سلاحا قد يستخدم للإضرار بالغير. نحتفظ بتعظيم الدين. الثاني نحذر من الزيغ في القصد والنية من طلب العلم الشرعي بأن نقصد غير الله أو نباهي أو نفاخر أو نتعلم ما يضلنا ويضرنا. كيف يضلنا ويضرنا؟ نتعلم ما نكفر به الناس، نتعلم باسم الدين ما نتكبر به على الخلق، نتعلم باسم الدين ما ننظر به إلى البشر كأنهم حيوانات وكأنهم فراش. هذا علم ضار ما هو نافع وليس بعلم دين. علامة علم الدين الصافي يزيدك تواضع، يزيدك محبة لله، ومن أجله تحب الخلق حتى الحيوان، حتى الحيوان ما تتكبر على أحد ولا تضر ولا تذي أحد، فضلا عن أن تكفر ولعن المسلم كقتله. وإذا قال المسلم لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان هذا كافر وإلا رجعت على الذي قالها والعياذ بالله تعالى.